صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فقد سبق أن تحدثنا عن الموضوع الجلل الخطير الذي هو من أهم موضوعات العقيدة ومن أوجب ما يجب على طالب العلم وغيره بما أمكن أن يعرفه، وهو وجوب تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد وعدم معارضته بأي معارض، لا بعقل ولا بخيال ولا بكشف ولا بذوق ولا بقانون ولا بمنهج، فإن هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كما ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى، الحال أنهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما في الدنيا وفي الآخرة، توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والإنابة والخشوع والتضرع، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع. فمن لم يحقق كلا التوحيدين أو أحدهما فإنه لن ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى، وربما خرج من الإسلام بالكلية بسبب إخلاله بشيء من أمور هذين التوحيدين. وكنا قد وقف بنا المقام إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى عن الإمام بسنده، ورواه غيره بألفاظ أخرى كالإمام مسلم في الصحيح. فلنقرأه ولنستنتج منه العبرة التي أراد الشارح رحمه الله أن يستنتجها ونستدل عليها به.
قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض، حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والسلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير.
هذا الحديث تدل في الإشارة رحمه الله تعالى على القضية الأساس، وهي قضية عدم معارضة شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي أو الهوى. ومن هنا نهي عن الجدال كما نلاحظ في هذا الحديث، لأن الجدال مدعاة لأن يتعصب الإنسان لرأيه فيتعسف في الأدلة ويأخذ منها ما يوافق هواه ورأيه ويرفض ما عداها ويقول هذا هو الصحيح، فيضرب بذلك يضرب كتاب الله تبارك وتعالى بعضه ببعض. وهذا هو الذي حصل في جميع الفرق التي ضلت وانحرفت. جاء الخوارج والمعتزلة فأخذوا النصوص في الوعيد فقط، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا لا يمكن أن يقع الزنا من المؤمن، إذن فمن زنى فهو كافر. وجاءت المرجئة فأخذت النصوص في الوعد في الرجاء، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا وإن عمل ما عمل فهو كائن من الإيمان. وجاءت القدرية فأخذت من النصوص، القدرية الذين ينفون القدر أخذوا من الآيات ومن الأحاديث ما يدل على إثبات القدر، يعني بمعنى ما يدل على إثبات الفعل للإنسان، فنفوا قدر الله سبحانه وتعالى وأثبتوا أخذوا ما يدل على أن الفعل من الإنسان، وجعل الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. فلما جاءت قابلتهم القدرية النفاة الذين يسمون الجبرية أخذوا الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف وهو الذي يخلق، ونسوا أن العباد هم الذين يفعلون بإرادتهم واختيارهم، فأخذت كل فرقة بشيء من الدين وضاربوا النصوص بعضها ببعض. فكانت نتيجة ذلك أن تفرق المسلمون وأن كثر الفتن في الدين والاختلاف فيما أنزل الله تبارك وتعالى، فضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. هذا يقرأ آية الوعيد ويضرب بها آيات الوعد، وهذا يقرأ آيات الوعد ويضرب بها آيات الوعيد أو الأحاديث، وكذلك في القدر وكذلك في الصفات. جاء بعضهم فأخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء، نفي الرحمن على العرش استوى، ينفي الاستواء مستدلا بقوله ليس كمثله شيء، ويأتي الآخر ويثبت العكس ويقول إنه يستوي كاستواء المخلوقين وينسى ليس كمثله شيء. فنلاحظ أن المناهج الفرق المنحرفة عن منهج أهل الكتاب والسنة، عن أهل السنة والجماعة، تضرب كتاب الله بعضه ببعض، وتضرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، وتجادل وتماري في الدين بالهوى، بالهوى الذي يزعمون أنه عقل. ثم بعد ذلك ظهر من يماري ويجادل في دين الله تبارك وتعالى بالكشوفات والخيالات والمنامات والأذواق والموازين، ويقولون أن الحق إنما يلتمس فيها، مثل ما قلنا لكم من قال إن الفاصل بين ما يؤول من الصفات وما لا يؤول إنما هو الكشف، فبالكشف نعرف ما نؤول وما لا نؤول، ما نثبت وما نمشي ونحرف ويسمونه التأويل. فهذا من الأحاديث التي تمشي ذلك وترد على هذه المقالات جميعا، وهو كما يقول عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب الذي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه. هذا المتكلم هو عبد الله بن عمرو، عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن، يعني جلسوا في ناحية عنهم إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، تجادلوا في هذه الآية، هذا يقول معناها كذا وهذا يقول معناها كذا، حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم جدالهم فخرج مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب. انظروا إلى شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لاختلافهم في القرآن، هذا يقول الآية تدل على كذا وهذا يقول لا إنما تدل على كذا. وقد ورد في بعض الآثار أن الخلاف كان في القدر في بعض الطرق، والله تعالى أعلم، يعني لا يهم المختلف الأمر المختلف فيه بقدر ما تهم المسألة ذاتها. فهم خير الناس وأفضل الناس وأسقاهم، فلما أن وصل بهم الجدال إلى أن ارتفعت الأصوات وهذا يقول الحق ما أراه وهذا يقول لا أنت أخطأت في فهم الآية، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم لهذا أهلكت الأمم من قبلكم، لهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها لبعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإنكار الشديد كيف اختلفت الأمم من قبلنا، اختلفوا أو وقعت فيهم الفتنة وهلكوا باختلافهم على أنبيائهم، وما أكثر ما اختلفوا على أنبيائهم، كما تقرؤون في سورة المائدة مثلا حين دعا نبي الله تعالى موسى عليه السلام قومه بأمر الله تعالى أن يدخل الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، كيف اختلفوا عليه وما قالوه إن فيها قوم جبارين، إلى أن آل به الحال إلى أن يقول عليه السلام ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فهؤلاء اختلفوا حتى في الأمر الآخر الهين الواضح الجلي، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أمر إلهي واضح صريح، قتل القتيل ويراد أن يعلم من القاتل، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة، لو أخذوا أي بقرة من البقر وذبحوها لأجزى، لكن الاختلاف والتنقع والتشدد الذي لا حقيقة له وليس وراءه ثمرة وإنما هو محبة العناد والإخلاص إلى الدنيا والتحايل على أمر الله سبحانه وتعالى، فأخذ ما لونها ما هي حتى فذبحوها أخيرا وما كادوا يفعلون في الأخير، مع أنها أي بقرة لن يشدد الله سبحانه وتعالى عليهم أول الأمر، فلما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، كحديث الرجل الذي في الصحيح لما قال إن الله سبحانه وتعالى قد النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس حجوا فإن الله قد كتب عليكم الحج والعمرة، فقام رجل قال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. هكذا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الأنبياء قبلنا وأنهم إنما هلكوا بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فالإنسان يقف عند حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا يزاد ولا يماري ولا يقف ما ليس له به علم. فقال فباختلافهم على أنبيائهم هذا أولا، وضربهم الكتب بعضها ببعض، يأتون إلى شيء مما أنزله الله تعالى عليهم فيضربون بعضه ببعض، وهكذا كان حال الأحبار والرهبان الذين كانوا يفسرون التوراة والإنجيل، فكانوا يضربون بعضها ببعض، فتفرقت النصارى واليهود إلى الحال التي ترونها اليوم شيعا وطرقا، حتى أنهم كتبوا أناجيل من عند أنفسهم وكذلك أسفارا للتوراة، فضاعت التوراة الحقيقية وضاع الإنجيل الحقيقي، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي المبين ودعاهم إلى الدين وإلى الشريعة الناسخة، وكانت كتبهم الماضية قد حرفت جميعا وتعرضت للتغيير والتبديل حتى لم يبق منها نسخة يعتمد عليها في الصحة بسبب هذا الاختلاف وهذا الشتات وهذا التفرق. بعض الأناجيل كتبت عمدا لتثبت قضية من القضايا مثل إنجيل يوحنا هذا الذي يجادل فيه النصارى إلى اليوم ويفسرونه في إذاعاتهم، هذا كتب ليثبت أن المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويقولون هذا من عند الله، وما هو من عند الله، نعوذ بالله من البهتان ومن الافتراء على الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا أهلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إذا فماذا نفعل نحن؟ إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا لا أبدا، حتى نأخذ آية ونعارض بها الآية الأخرى، بل يصدق بعضه بعضا، كله من عند الله سبحانه وتعالى وكله حق وكله يصدق بعضه بعضا، ولكن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فماذا نصنع؟ المؤمنون الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للحق والخير والهدى يردون المتشابه إلى المحكم فيفهم المتشابه من خلال المحكم، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهؤلاء يصرفون الآيات الواضحات المحكمات ويذهبون إلى المتشابهات ويضربون بعض كتاب الله سبحانه وتعالى ببعض، مثل ما قلنا صاحب كتاب أساس التقديس مثلا الرازي وأمثاله يستدل على أن الله ليس في السماء ونفي الصفات التي يسمون الصفات الخبرية ونفي الاستواء وأمثاله بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله قل هو الله أحد إلى آخرها، وقوله هل تعلم له سمية وأمثال ذلك. فكيف يكون هذا معارضا لهذا؟ وهذا في حال الناس اليوم كثير أيها الإخوة، كثير من الناس اليوم يعارضون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، وهذا قريب من معارضة الجاهليين. كيف عارض الجاهليون؟ حرم الله تبارك وتعالى الربا، فقالوا إنما البيع مثل الربا، البيع حلال، اشتريت هذا بألف ريال أبيعه بألف وخمسمائة أو بألف ومائة، رضي المشتري فأخذ. قالوا بحيث الفرق إذا أنا أقرضته الألف فرضا ويرجعها لي بألف وخمسمائة أو ألف ومائة، إنما البيع مثل الربا يعني عكسه، فيريدون أن يقولوا طبعا إنما الربا مثل البيع، لكن من شدة من المبالغة في استحلال الربا أصبح كأنهم يقولون إن البيع مثل الربا، يعني أصبح هذا هو الذي يقيسون عليه الاستدلال بالقياس على أنه حلال، إنما البيع مثل الربا، فيعارضون ما أمر الله تعالى به وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرة النماذج لا تحصى ولا تعد، لا مثلا كمثال بسيط يكاد أن يكون عاما منتشرا يوميا في كثير مما نقرأ، الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة في أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، وأنها يجب عليها أن تستتر على الأجانب، وأنها حتى صلاتها هي في قعر بيتها أفضل منها في المسجد. كل هذه الأدلة وكل واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وواقع المسلمين في القرون الماضية كله شاهد على هذا، يلغون هذا كله ويعارضونه بماذا؟ أن فلانا من الصحابة اشتركت في غزوة كذا، وأن فلانا خرجت إلى العراق، وأن فلانا كانت تتعلم العلم وكانت تفتي. إذن قالوا إذن تخرج المرأة وتعمل، ويهدرون جميع الأحاديث الصحيحة بل الآيات الصريحة والواقع أيضا الضخم الذي كان معاشر كل ذلك يهدرونه مقابل أنه جاءوا بهذه الجزئية وبهذا، فيضربون كتاب الله بعضه ببعض، يأتون إلى الآيات التي تحث على العمل مثلا، حتى الآية التي أنزلها الله تعالى في المنافقين يقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه قالها الله عز وجل خطابا للمنافقين الذين يأتون فيحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لو أمرتنا لنخرج وإن قاتلت نقاتل معك وكذا، يعتذرون بعد أن تنقضي الغزوة يأتون ويحلفون ويعتذرون، فيقول الله عز وجل وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ويتضح هل هذا السلام حقيقي، وهذه الاعتذارات عن حق وعن صدق، وإلا ما هي إلا خروج وتمحل وحيل عن تنفيذ الأعمال. هذه الآية يقولون الله تعالى يقول وقل اعملوا، إذا الناس لابد أن تعمل المرأة، فيضربون كتاب الله بعض ببعض وينزلون الآيات والأحاديث في غير موضعها، وهذا كثير حتى عند العامة، وكل ذلك مرجعه إلى القضية الأساس أيها الإخوة الكرام، إلى أنه لم يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع والطاعة والتحكيم، ولم يقدر القرآن والسنة حق قدرهما، بل خوت القلوب وخوت العقول من الفهم الصحيح ومن التقدير لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، ولمعرفة قيمة هذا الوحي والتمسك به. وبين النبي صلى الله عليه وسلم المنهج في مثل هذا الشأن فقال إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، طيب فماذا نعمل؟ قال فما عرفتم منه فاعملوا به، عرفنا الآيات في إقامة الصلاة، في إيتاء الزكاة، في تحريم الربا، في تحريم التبرج، في كل ما جاء من الآيات الواضحة الجلية التي نعرفها إما بلغة العرب كما يقرأ القرآن ويفهمه العرب، وإما بتعليم أهل العلم لنا، هذه عرفناها، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، ما جهلنا من كتاب الله لا نماري فيه ولا نجادل ولا نخوض بعقولنا الكليلة العاجزة نبحث في حقائقه وفي معانيه وفي غيبياته التي لن تدركها عقولنا، بل خاض الناس في كتاب الله عز وجل بأمور وفي مسائل قد لا يحتاجون إليها على الإطلاق، وتركوا ما هو أولى وأجدى، فما عرفتم منه فاعملوا به، هذا هو أولا نبدأ بما عرفنا فنعمل به، وندع ما تركه الله سبحانه وتعالى، ما أخفاه عنا من أمور ليس فيها مصلحة وإنما يشير إليها إشارة. تأتي مثلا القصص في القرآن، لو تقرؤون القصة في القرآن ثم تقرؤون في بعض كتب التفسير كم يضخم حول القصة وكم يذكر في الآثار الإسرائيلية وتفصيلات ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل عليها، لتعلموا كيف أنزل القرآن للعبرة وللاستعاض، فإذا قرأ الإنسان القصة عرف وأخذ العبرة منها، لكن يأتي أولئك الناس الذين يتكلفون ويخوضون فيما لا علم لهم به فيضيعون الأعمار على أنفسهم وعلى الناس فيما لا فائدة فيه. ما اسم فرعون؟ وما اسم أخو يوسف الأكبر وأخوه الأصغر؟ وبكم الدراهم التي بيع بها يوسف؟ وسد ذي القرنين أين يوجد؟ في الشرق أو في الغرب مثلا؟ والقرنين متى عاش؟ في أي قرن؟ قبل موسى؟ بعد موسى؟ وكذا، يعني أمور حتى لو أن بعضها أو منها ما يبحث وما يفيد، فالباحث فيه أهل العلم وهم الذين يبحثونه، وهم والفائدة التي منه لا تتجاوز بأي حال من الأحوال تصحيحا لمعرفة من المعارف التي قيمتها مهما كانت قيمتها العلمية فإنها لا تتقدم على معرفة الأمور الجلية التي تنقص كثيرا ممن خاضوا في هذه الأمور، مثل أمور التوحيد و ومثل فرائض الله سبحانه وتعالى فرض الله وأمثالها. فهذا أيضا من الخطأ في المنهج في دراسة القرآن الكريم وفي أخذه وتلقيه. فيجد الإنسان الأقوال العظيمة والخلافات الكثيرة في مسائل لو أغفلت وألغيت تماما ما نقصنا شيء ولسنا بحاجة إلى بحثها أصلا. ولهذا يجب علينا أن نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما عرفتم منه فاعملوا به، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ولا حاجة إلى إضاعة الأعمار وإلى الجدل في كتاب الله سبحانه وتعالى دون نتيجة. ولهذا عقب الشارح على ذلك بقوله: ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. لما كان الجدال والمراء مدعاة للقول على الله تعالى بغير علم، ولما كان الخوض والتكلف فيما لا تدركه العقول موصلا إلى الافتراء على الله سبحانه وتعالى والقول عليه بغير علم، قال عقب بذلك فقال: ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. كثير من الناس يجتنبون الفواحش الظاهرة، مثل ماذا؟ مثل الزنا، السرقة، ضرب الخمر، هذه فواحش ظاهرة تجتنب، لكن يغفلون عن الفواحش الباطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بعض العلماء وبعض المفسرين يقول إن المقصود ما أعلن به وما اختفي وما استخفي به، لكن الذي يظهر ويترجع أن المقصود ما ظهر، يعني الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. من الفواحش الباطنة الأعمال القلبية التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. نهى الله تبارك وتعالى عن الحسد، فالحسد هذا الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا عمل باطني في القلب. قد لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر، لكنه يحسد، لكنه يحقد على أخيه المسلم، لكنه لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، بل يتمنى له الضرر، وهكذا. فيكون أعظم من ذلك وهو أن يكون في قلبه عافانا الله وإياكم شك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون فيه مرض من أمراض النفاق، أن تكون فيه نكت من نكت المعاصي والذنوب. فهذه من الفواحش الباطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. والإثم والبغي بغير الحق، تجدون في هذه الآية كلما يأتي معطوف جديد فإنه يكون أكبر من المعطوف الذي قبله كما هو ملاحظ. والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالشرك أعظم من الإثم وأعظم من البغي بغير الحق. والإثم والبغي بغير الحق من أجمع الأسماء، الإثم والبغي من أجمع الأسماء على الدالة على المعاصي وعلى الموبقات وعلى أسباب الهلاك. البر من أجمع الأسماء اسم جامع لكل خير، البر. والإثم اسم جامع لكل شر، اسم لكل الشرور والموبقات. وكذلك البغي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نجد أن هذه الآية من أشمل الآيات التي تبين أصول ما يفعل وينتسب وأصول ما يجتنب وينتهى عنه. قال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا هو الذنب الأعظم من الآثام، وأكبر منه وأعظم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل هناك ذنب أعظم من الشرك؟ نعم، هذا هو، وهو من الشرك وهو من الكفر، لكن الكفر بعضه أكبر من بعض، وفي الكفر زيادات، كما قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا. فالقول على الله تعالى بغير علم أكبر جرما وظلما وبهتانا من مجرد شرك بلا قول على الله تبارك وتعالى. وهما مقترنان غالبا، مقترنان الافتراء والشرك أو عبادة أو اتباع غير ما أنزل الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا في قصة موسى عليه السلام لما قال للسحرة: ويلكم لا تفتروا على الله الكذب فيضحككم بعذاب. كيف هل السحرة أو فرعون هل هم جاءوا وقالوا إن الله تعالى قد أحل لنا السحر أو أحل لنا عبادة فرعون؟ ما قالوا هذا الكلام، لم ينسبوا هذا إلى الله، لكن كل من شرع أمرا أو سنة وطريقة وقال إنها هي الحق وإنها هي الصواب ويعلم مخالفتها لدين الله عز وجل فإنه قد افترى على الله الكذب، لأنه لا يملك أن يقول للناس هذا هدى وهذا ضلال إلا الله عز وجل. فإذا جاء واحد آخر وقال أنا هذا هو الهدى وهذا هو الضلال، فأنه كأنه يقول أنا الذي أشرع وأنا الذي آمر وأنا الذي أنهى، فكأنه ينسب ذلك إلى الله أو يجعل نفسه مكان الله سبحانه وتعالى ويتلبس بصفات الألوهية. فمن هنا كان افتراء على الله عز وجل أن يدعى غير الحق أو يدعى إلى غير الحق. إذن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، شاهد هنا أيها الإخوة هو في النهي عن الجدال بغير الحق وفي ضرورة اتباع ما أنزل الله تبارك وتعالى ورد ما لم تعلمه العقول وما لم تدركه الأفهام إلى الله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الصديق رضي الله تعالى عنه: وفاكهة وأبا حين ما الأب قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. مع أن هذا من كلام العرب، ومع أن هذا مما لا أثر فيه في اعتقاد صاحبه، إن قيل الأب هو ما تأكل الأنعام أو ما تأكل الدواب أو هو الأكبر أو هو الحشيش، كل ذلك لا يؤثر بإيمان قائله أو معتقده، فكيف بمن يخوضون في معاني أسماء الله وصفاته ويخوضون في القدر ويخوضون في أمور أعظم من هذا الأب وأمثاله ويقولون هذا هو الحق وهذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كثير من الناس ينسى هذه الآية فيقف ما ليس له به علم، والله سبحانه وتعالى لما نهانا عن ذلك بين الآية بالمسؤولية عن هذه الأعضاء، منافذ العلم والإحساس: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا تسمع ولا تبصر ولا تفكر إلا فيما أراد الله سبحانه وتعالى فيما رضي لك وفيما شرع، وأما ما عدا ذلك فرد الأمر إلى العالي به سبحانه وتعالى هو الطريق الأسلم والأجدى. والعلم البشري محدود مهما كان، ولذلك لما جاء في آخر السورة نفسها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. ما هي الروح؟ هل يستطيع اليوم علماء التشريح والطب والنفس وما إلى ذلك أن يجيبوا ما هي الروح؟ فضلا عن الناس في العقول الماضية لم يستطيعوا، لا يستطيعون ولن يستطيعوا أبدا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلا قليلا. مثله الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام في قصتهما المعروفة بعد أن انتهيا، وبين له الخضر عليه السلام لماذا فعل هذه الأمور، فبعد أن فعل ذلك جاء طائر فنقر في البحر بمنقاره، جاء طائر نقر في البحر بمنقاره وأخذ قطرة من الماء. انظروا كم حجم الطائر، وانظروا كم سعة هذا البحر. فقال الخضر لموسى: أرأيت ذلك الطائر؟ ما عندي وعندك من العلم في جانب علم الله عز وجل إلا مثل ما أخذ ذلك الطائر من ذلك البحر. هذا وهو الخضر الذي قال الله تعالى: وعلمناه من لدنا علما، وهو الذي أعلمه الله وأطلعه أن هذه السفينة، أن خرق هذه السفينة أولى وأجدى لأصحابها، وأن هذا الغلام لو كبر سيكون كذا وكذا فليقتل، وأن هذا الجدار الظاهر الذي ليس فيه العيون لا ترى شيئا أن تحته كنز، وأنه لغلامين يتيمين، وأنهما سيكبران فيأخذانه. أمور غيبية عجيبة لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها ولا أن يعرفها على الإطلاق، وكل ما عنده من العلم لا يتجاوز مما أعطاه الله من علمه سبحانه وتعالى، لا يتجاوز ما أخذ ذلك الطائر الصغير من هذا البحر العظيم العجيب. حتى تقف العقول البشرية أمام القرآن وأمام السنة كليلة عاجزة خانعة، ويستسلم الإنسان بقلبه وعقله وجوارحه لربه سبحانه وتعالى، وكل ما جاءه عن الله ورسوله فليقابله بالتسليم والانقياد والإذعان. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، منهج الصحابة الكرام، أذكى الناس وأعلم الناس وأفهم الناس كان هو هذا، فما بالك بمن جاءوا بالذين جاءوا من بعدهم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام الناس، من كلام سائر الناس يعرضه عليه. طيب، ما الموقف من كلام الناس الآخرين بعد أن علمنا موقفنا من كلام الله ورسوله؟ ما الموقف من كلام الناس الآخرين؟ يقول: إذا جاءك كلام من الناس الآخرين أيا كانوا، ابتداء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفضل الناس، ثم العلماء، ثم من بعدهم إلى أن أقلل أهل البدع والضلال، كل من جاءنا بقول ماذا نفعل؟ نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل مردود لا يؤخذ به. وإن لم يعلم أو إن لم يعلم، يعني الإنسان أنت ما تدري، جاء القول ما تدري أهذا القول موافق للكتاب والسنة أو مخالف. يقول: وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه. قد يكون السبب أن هذا كلام مجمل، وسيأتينا كثير من الكلام المجمل إن شاء الله. مثلا كلمة الجهة، كلمة الجهة كلمة مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا. نفي الجسم، نفي الجسم كلام مجمل قد يحتمل الحق ويحتمل الباطل وغير ذلك في الصفات وغيرها. فيأتي كلام مجمل لا نعرف مراد صاحبه، هل يريد الجانب الحق أو اللي يريد الجانب الآخر؟ كما كان يدلس بعض المعتزلة مثلا، يقول: فلان صاحب الفسق أو الخوارج ليس بمؤمن. ماذا يقصد ليس بمؤمن؟ إن قصد ليس بمؤمن يعني فاسق مسلم لكنه عاصي فاسق فاجر، نعم. وإن قصد ليس بمؤمن يعني ليس بمسلم كافر خارج عن الملة لمجرد أنه أذنب ذنبا من الذنوب، عرفنا أن هذا من أباطيل الخوارج ومن سيعرف، وهكذا. فالكلام المجمل إذن إن عرف، إن لم نعرف مراد صاحبه قال فإنه يتوقف فيه، يمسك عنه يتوقف، ونقول إن احتمل كذا أو احتمل كذا لا ندري كيف. وإن عرفنا مراده أحيانا لا يكون الكلام مجملا، كلام واضح لكن ما ندري هل هذا الكلام مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يدل عليه دليل الكتاب والسنة أو لا. ما أكثر ما يقال، ما أكثر ما يتجدد عند الناس من الكلام. فهل نستطيع أننا كلما جاء قول نعرف هل هو حق أو باطل؟ يصعب ذلك إلا على العلماء وبعد البحث والتنقيب أحيانا. فإذا عرفنا مراد المتكلم ولكن لم نعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه، يتركه ويدعه ولا يتكلم إلا بعلم. كثير من الأمور ومنها ما سألتم عنه في الدروس الماضية هي من هذا القبيل، يعني يأتي أخبار أو نظريات علمية ألا ندري، ليس في كتاب الله عز وجل ما يوافقها وليس في كتاب الله عز وجل ما يخالفها، ولا ندري ولا نعلم. الموقف في هذا الإنفاق عنها وعدم ساعتها بين الناس وعدم الخوض فيها إلا إذا كانت لدينا بينة وعلم من الله سبحانه وتعالى. ما وصلنا إلى بينة فلا نجهد أنفسنا ولا نجهد الناس في معرفتها وفي الاستدلال لها أو عليها، فضلا على أن نتفرق فريقين أو أكثر، هذا يؤيد وهذا ينفي وهذا يعارض، وما أكثر ما يحدث وخاصة في هذا الزمان من أمثال هذه الأمور. يقول ولا يتكلم إلا بعلم، ثم أخذ يشرح ما هو العلم. يقول العلم ما قام عليه الدليل، العلم ما قام عليه الدليل، هذه هي حقيقة العلم. أما ما عدا ذلك ما لم يقم عليه دليل فإنه ظن، والظن إلا الظن لا يؤمن من الحق شيئا. فالعلم إذن ما قام عليه الدليل، هذه الكلمة تشمل العلم الشرعي وغير الشرعي طبعا. العلم الشرعي يقوم عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو القياس الفهم الصحيح للأدلة، والعلم الدنيوي العلم الحقيقي هو الذي قام عليه الدليل من تجربة أو برهان من البراهين التي يكفي مثلها لصحة هذا العلم. هذا هو العلم، هو ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أنفع العلوم وأجدى العلوم وأفضلها هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عليه تتوقف سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، عليه يتوقف الهدى والضلال، وهذا أعظم مطلب. فحاجة الناس إلى معرفة الهدى والضلال أعظم من حاجتهم إلى معرفة علم الطب مثلا. يعني حاجتك إلى أن تعرف ما يدلك على طريق الجنة ويباعدك عن طريق النار أعظم من أن تعرف ما يدلك على طريق السلامة والعافية مما يدلك على طريق المرض والهلاك. فإن الإنسان لو هلك وكان من أهل الجنة ما خسر، ولكن لو أنه سلم وعوفي في بدنه ولكنه كان يعمل أعمال أهل النار فإن هذا هو الخسران، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نعلم أهمية هذا، يعني هو أفضل منه بدون أن نهدر القيمة التي لذلك، لكن هذا أفضل منه. وقد يكون علم من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والكتاب والفلاحة. يعني يجي واحد يقول طيب تقولون لا نأخذ العلم إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، الطب والفلاحة، الهندسة، الكيمياء، الفيزياء، هذه العلوم هل هي تأتي عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نأخذها إلا عن طريقه؟ طبعا الجواب معروف عند الجميع، نقول لا، ليس هذا هو المراد. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى لنا ليبين لنا طريق الهداية، وكذلك القرآن أنزل إلينا هدى ونورا وشفاء وموعظة وذكرى، هذا هو الذي الغرض والأساس. وما عدا ذلك من الأمور فهي بالتبع وليست بالأصالة، وإنما هي بالتبع. فإذا أصل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أمور الدنيا، ومن هنا يقول قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، في قصة تأبير النخل، أنتم تؤبرون النخل، تلقحونه، تدعونه، تضعون السماد، ما تضعون، تسقون في أيام معلومة، تتركون أمور الزراعة، هذه الأمور لا يحتاج فيها إلى رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لما هو أعظم. ولو أن الفلاسفة والمفكرين أجهدوا عقولهم في معرفة الزراعة والفلاحة والطب والهندسة والكيمياء والفيزياء لأحسنوا إلى الإنسانية، لأن لديهم عقول ضخمة جبارة لأحسن من الإنسانية وألا أراحوا أنفسهم من العناء. لكن تركوا هذه التي أمروا أن يفكروا فيها وأخذوا يفكروا.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
الناس الذين يعرضون عن الهدى وعن الحق مع وضوحه، مثل رجل جاء وقال أنا أريد أن أعرف علم الجغرافيا، فقيل له إن الجغرافيا علم من قديم موجود، وهذه الكتب مؤلفة، وهذه الخرائط خطوط الطول خطوط الأرض وواقع البلدان والأنهار والجبال والنباتات، كل شيء، الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا الاقتصادية وكذا وكذا، كل شيء، المناخية، يعني علم جاهز موجود. قال لا، نحن لا نريد أننا نصدق بهذا العلم، لابد أن نعرض هذا العلم على عقولنا وعلى أنظارنا ونفكر. ثم أخذ يريد أن يقيس مثلا خط الاستواء، وأخذ الخشبة أو الذراع وأخذ يريد أن يزرع حتى يعرف كم طول خط الاستواء، وكم خطوط الطول، وكم خطوط العرض، وكم طول البحر الأحمر، وكم تبعد مدينة القاهرة عن بغداد مثلا. وأخذ يزرع الأرض ويبحث ويبحث ويهلك ويموت ولا يصل إلى شيء أبدا. فهذا مدعاة للسخرية، للطول، ضعيف العقل، يرثى لأمثال هذا الفكر الساقط. وهذا هو واقع حال الذين يتركون ما أنزل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه أصحابه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أنبأنا منه علما، وكما قال. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يصلحنا في دنيانا وفي أخرانا، بما يصلح قلوبنا، معاملاتنا مع أهلنا، مع مجتمعنا، بين الراعي والرعية، بين الجار والجار، بين العبد وربه. طريق الجنة كله واضح، ثم كيف يأتينا الموت، ثم كيف ننتقل إلى القبر، ثم ماذا يحدث لنا في القبر، ثم كيف تقوم الساعة، ثم كيف نحاسب، ثم كيف نرد الصراط، ثم كيف يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. كلام لا يمكن أن تبلغه العقول ولا تصل إليه، ومع ذلك وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا توضيحا كافيا كاملا، حتى كأننا نرى كل هذه الأمور، ما بقي إلا أن تقع، فيكون يقع شيء أنت قد رأيته بقلبك وتأملته وفي جوانحك وفي إحساسك حقيقة كل هذا الأمر. فيأتون قالوا لا، نلغي هذا العلوم كله، ويبدأ يفكر ما هي الروح، كيف تخرج الروح، أين تذهب، كيف يذهب الإنسان، من أين جاء الإنسان. علماء الحفريات يلقبون في الثلوج في أطراف الشمال والجنوب انفجارات ذرية وقنابل تفجر في باطن الثلوج، فإذا انفجرت يرون بقايا الحيوان، لعل من دون إنسان مات قبل ملايين السنين كما يزعمون وطمرته الثلوج، فيعرف الإنسان القديم كيف كان شكله، كيف كان يفكر. سبحان الله، يضيعون الأعمار في هذه السوق. سبحان الله، كفاكم الله ذلك. الله عز وجل أخبرنا الإنسان الأول من هو وكيف خلقه، لا، ما يريدون هذا، ويخوضون ويبحثون حتى في السرايا، يحتارون دراسات وراء دراسات، ماذا نعمل بالربا، كم يحدد النسبة، هل يحرم كله الربا كما تقول الدول الاشتراكية؟ قالوا لا، يخفض الفائدة، القروض الإنتاجية، القروض الاستهلاكية، الكذا الكذا، ويخوضون ويتخبطون ويتناقشون، ومؤتمرات وراء المؤتمرات، ولا يخرجون بنتيجة على الإطلاق. طيب، الحق بين أيديكم، الهدى عندكم؟ لا. مثل صاحب الجغرافيا، لا نريد هذا العلم، نأخذ الخشبة ونحن نزرع، وكل واحد يزرع من جهة، ولا يتفقون على الإطلاق، لا يمكن يتفقوا، لأن هذا مشى في البحر وهذا مشى في البر وهذا كذا وهذا غلط في العدد وهذا زود، ولا يمكن يتفقوا على الإطلاق، بل هو أعظم من ذلك، لأن علم الغيب فلم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا تدركه العقول ولا يدرك بالحس. وكذلك الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحدود من الأحكام المالية، الأحكام الاجتماعية، كل ذلك مما لا تستطيع العقول أن تأتي بمثله أبدا أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فرحمنا الله عز وجل، رحمنا وأعطانا هذا الدين القويم، وأرسل إلينا هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وأنزل إلينا القرآن الذكر العظيم النبأ العظيم، أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب المبين الحكيم، وأعطانا كل الخير والهدى واضحا جليا أمامنا. فإن نحن تمسكنا به فهذا هو العلم، هذا هو الحق، وهذا هو العلم الصحيح الذي هو أعظم وأشرف أنواع العلوم، أن نتعلم هذا الكتاب وهذه السنة ونعبد الله تبارك وتعالى على بينة وعلى برهان. وإن أعرضنا فإننا تغنى تمس الهدى من عند من؟ من عند الذين يخوضون ويبحثون، لن يعرفوا حقيقة الروح، لن يعرفوا نشأة الكون، لن يعرفوا نهاية الكون، لن يعلموا الغيب فيعرفوا كيف يؤول إليه الإنسان بعد موته، وفي الدار الآخرة كيف يعيش. لا يمكن أن يصلوا إلى شيء من هذا، فهم خراطون كما قال الله سبحانه وتعالى، يفترون على الله الكذب ويضيعون في أودية التخمين والخرط حتى يأتي أحدهم الموت ولم يخرج من هذه الدنيا بخير ولا فائدة. فيقول: وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذا العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. العلم في هذه الأمور ما يتعلق بالله عز وجل، والمعارف الإلهية في أمور الدين ما يقرب من الله، من أين نأخذ العلم هذا؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من أمور الدنيا، إذا هو أخبرنا بأمر يتعلق بالطب، قال مثلا الحبة السوداء دواء من كل داء، نقول حتى هذا برضو من أمور دنياكم؟ لا، هو أخبر. فهذا يعني الغرض الأساسي من البعثة كما قلنا ومن الرسالة الهداية، لكن أيضا من رحمة الله أرشدنا إلى القواعد العامة حتى في الطب، حتى فيما يصل حبداننا مثلا، القواعد العامة فيما يصل عقولنا في العلم، وأنا أرى الطريق في ذلك. فهل نعارض هذا بهذا؟ يقول هذه ما فيها دواء، نقول هذا حديث الذباب ما يصلح، نقول هذا السماوات كونها جرم وكون لها أبواب وتفتح هذا نرد، أيضا نقول هذا لا نهاية كما يقول علماء الفلك، ونقول ما أكثر ما يعرف كلام الله ورسوله بأمثال هذه. لا، كل ما جاء عن الله ورسوله إن كان من الأصل وهو الهداية، وإن كان من الأمور التي جاءت تبعا وهو المعارف الكونية والمعارف العلوم الدنيوية، فإنه حتى في هذه المعارف والعلوم يقدم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، ولم يتعارض بإذن الله كما سبق أن قررنا ذلك، لن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح أبدا بإذن الله تعالى. تفضل.
قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع، وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب ما يدون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفتٍ، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي: أنت لم تشهد له بأنه محسن ودللت عليه، شهدت له بوجوب تقليد. أنت لما شهدت له بأنه محسن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه محسن، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ.
ولا قدر الإسلام إلا على التقدير والاستقرار، هذه العبارة جامعة البليغة. ولا يقدر قدر الإسلام إلا على التقدير. لهذا لو كنا منا أو لو عرفنا أن نعرف ما هو تعريف الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة. أول ما يبدأ التعريف أن يقول الاستسلام لله بالتوحيد أو بالطاعة، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. الاستسلام إذن أي أن يلغي الإنسان كل معارضة في ذهنه في نفسه، يلغي كل شك أو شبهة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتظر قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله، ادخلوا جميعا كلكم بكليتكم في دين الله كله جميعا. هذا هو المراد والمطلوب، وعلى ذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يقاتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الإذعان والانقياد والطاعة لله تبارك وتعالى. فهذه الاستعارة يقول الشارح هذا من باب الاستعارة، كأن الإسلام شبه ذلك، يعني إسلام كل منا، مثل ما لو أنه هو بذاته هذا الإنسان يمشي بقدميه، فعلى أي شيء يثبت حتى لا يسقط، على ظهر التسليم والاستسلام. الاستعارة هي التشبيه الذي حدث أحد طرفيه، يعني بدل ما نقول أن مثل الإنسان مثل إسلام الإنسان كالإنسان الذي يقف على قدميه، لا بد أن يقف على شيء، وهذا الشيء يجب أن يكون ثابتا مثل التسليم والاستسلام، حذفنا أحد الطرفين المشبه وأبقينا المشبه به، فهذا معنى الاستعارة. فيقول القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، يعني القدم الحسية هذه قدمك لا تثبت إلا على شيء، فشبه إذا فأخذ ذلك وقال لا يثبت إسلامك ولا إيمانك إلا على شيء تقف عليه، ما هو هذا الشيء؟ التسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى. فلا يثبت الإسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين، يعني الكتاب والسنة، فينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. ثم استشهد على ذلك بما قاله الإمام العظيم محمد بن شهاب الزهري فيما رواه اليوم البخاري عنه، قال هذه الكلمة الجامعة من الله الرسالة، من الله الرسالة، فهذه رحمته سبحانه وتعالى من رحمته أنه من بها، فأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله تعالى رحمنا وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الرسالة، إذا من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما أنزل الله، إذا من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا نحن ماذا؟ وعلينا التسليم. انظروا هذا الكلام العظيم، هذا كلام من؟ كلام من تأدب بأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوه العلم النافع الصحيح كما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت له مثل هذه الكلمات من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا هو الواجب الذي يجب علينا نحن. فالله تبارك وتعالى قد من علينا بالرسالة ورحمنا بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد بالله حق جهاده وبين لنا كل خير إلى أن نلقى الله وكل شر. فماذا بقي علينا نحن؟ التسليم والانقياد والإذعان والاتباع. ثم بعد ذلك يذكر المثل المضروب للنقل مع العقل، وهذا قد سبق أن ذكرناه، وهو أن شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض ذكر هذا المثال الذي لخصه الشارح هنا، الذين يقولون نقدم العقل على النقل، ما هي حجتهم؟ يقولون إن العقل هو الذي دلنا على صحة النقل، فلولا العقل ما عرفنا أن هذا رسول ولا عرفنا أن القرآن حق. فإذن فالعقل هو أصل النقل، هو الذي دل عليه. وكما تعلمون المجنون لا يكلف، والمجنون لا يهتدي للحق ولا يعرف صدق رسول من كذبه ولا يفهم آية من غيرها، هذه حقيقة. فأراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يزيل هذا اللبس الذي حصل عندهم في علاقة هذا الدليل مع المدلول عليه، فقال هذا المثل الذي هو للتقريب، للتقريب، وإلا فإنه ليس من كل جهة، ليس التسليم من كل جهة، وهو أن مثل العقل مع النقل كالعامي المقلد، يعني أول شيء ذكر هذا المثال، كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، يعني عالم مجتهد بالغ رتبة الاجتهاد، وعندنا عامي مقلد، هذا العامي يسأل العالم ويفهم أمره ويفهم، طبعا ليس كالمجنون أو الذي لا عقل له أو الطفل الصغير، لا، هو لديه عقل يفكر، فكلما أمره العالم بشيء فكر فيه وفهمه ثم نفذه. هذا هو الدور الحقيقي الذي يجب أن يكون هذا وهذا عليه، ومع عدم المطابقة من كل وجه، لأن العامي هذا المقلد يمكن أن يتعلم فيصير عالما مجتهدا مفتيا، بخلاف العقل مع النقل فإنه مهما كان لم يصل إلى رتبته، لأن الوحي غيب من الغيب الذي لا تصل إليه العقول أبدا. فالعالم أو العاقل المفكر مهما أعمل عقله لن يصبح نبيا ولن يعرف علوم الأنبياء أبدا. يقول فإذا عرف العامي المقلد، جاء هذا العامي المقلد ودل عامي آخر، مثلما قلنا إنسان جاء إلى مدينة من المدن وجد عامي قال له أنا أريد أن أبحث عن العلم، قال أنا أدلك على أعلم إنسان في هذا البلد تستفيد منه، فجاء هذا العامي وأخذ العامي الغريب حتى أوصله إلى العالم وقال هذا هو العالم ودله عليه فأخذ منه العلم، فأصبح عند هذا العامي الدليل هو العقل، وهذا العالم هو مثابة النقل. إذن كيف يتعارضان؟ يجي هذا صاحب العقل أو هذا العامي يقول للذي للغريب الذي جاء وتعلم، يقول كل شيء، يقول لك الشيء لازم تعرضه علي، إما أن أوافق وإما أن أخالف. ليش يا أخي؟ أنت دليتني عليه على أساس أنه عالم أخذ منه العلم، قال لا بس ما أنا بدليتك عليه، قال لا، قال ما دام أنا بدليتك عليه لازم ترجع لي عشان أقول لك إيش تأخذ منه وإيش ما تأخذ. طيب لو كان كذا كان أنت العالم إذن، أليس كذلك؟ قال ليش ما تدعي تجمله على الشيخ؟ ما دام أنت العالم تقول هذا خذه وهذا اتركه وهذا، إذا لا حاجة إلى هذا العالم أصلا. وهذا هو الذي نقوله في من يقولون تقدم العقول عند التعارض. إذا ما فائدة الوحي إذا؟ نأخذ العقول من أول الأمر ونسمع كلامها ولا نستغرب شيء آخر، والعياذ بالله، هكذا يريدون أن يقولوا. فيقول فإن المفتي يجب عليه قبول قول المفتي، يعني يجب على هذا الغريب أن يسمع قول المفتي العالم ولا يسمع كلام الذي دله عليه. فلو قال الدال، لو قال الدال الدليل الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفتي، يعني كيف؟ قال يا شيخ الكلام الحق الصواب معي أنا ما هو معك. قال ليش؟ قال لأني أنا الذي دليت رائح وعلمت بأنك أنت مفتي، فإذا قدمت قوله علمتك بأنه مفتي، قال فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي. يظن الغريب ده إذا أنت قدمت دور الشيخ على قولي فإنك قد قدحت بالأصل في الأصل، وهو أنني أنا الذي عن طريقي عرفت هذا الشيخ، فلزم القدح في فرعه. إذن يلزم القدح في الفرع وهو النقل. فيقول له المستفتي الإنسان الغريب الذي جاء، يقول أنت لما شهدت له بأنه مفتي، لما أنا جيتك وسألتك فين المفتي فشهدت بأن هذا الشيخ هو المفتي ودللت عليه ودليتني عليه، شهدت له بوجود تقليده دونك، فأنت قلت لي، أنت لما قلت لي أنه هذا هو الشيخ وهذا هو العلم وهذا موجود كذا رح عندك، فأنت في هذا الكلام قد شهدت بأنه هو المفتي الذي أنا أتبعه دونك ولا أتبعك أنت، فأنت لا تتجاوز قدرك وطورك. فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة. شفت كيف؟ يعني لما أنا صدقتك وقلت جزاك الله خير وعلمك هذا صحيح ودليتني فعلا على إنسان عالم صحيح، هذه موافقتي لك في هذا القدر من الحرق لا تستلزم أن يوافقك في كل قول تقوله وأعلم كلام الشيخ عليك. وبعدين وخطأك فيما خالفت فيه المفتي، وخطأك أنت فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي. كيف يعني؟ يعني نحن نقول للعقل أيها العقل بما أنك قد دللتنا على صحة الوحي وعلى صحة النقل فهذا شهادة منك لأن الوحي هو الذي يرجع إليه، لك دليتنا على أن الوحي هو الذي يبين طريق الهدى، فهذه شهادة منك بأن المتبع هو الوحي. وبعدين نحن ما نهدر قيمة العقل، وخطأك أيها العقل في أمر تخالف فيه الوحي، خطأ العقل في أمر يخالف الوحي لا يستلزم أنه مخطئ في دلالته على أن الوحي هو الصواب، لا، وجاء بحق وجاء بباطل، فالحق هو قوله إن الوحي هو الصواب، والباطل هو قوله إنما جاء به الوحي فأنا بإطارة عرضوه علي لأخبركم بما تأخذون منه وما لا تأخذون. فنقول لا يلزم من هذا هذا، فلا يلزم من صوابك في الدلالة أن نأخذ كلامك دون الوحي، ولا يلزم من خطائك فيما عارضك فيه الوحي أنك مخطئ في دلالتك على صدق الوحي. يعني المثل واضح، لكن حتى نوضح العبارات فقط، وإلا في القضية المثال في حد ذاته واضح، وهذا من أحسن الأجوبة والأمثلة التي يتضح بها قيمة عقل الإنسان مع ما أنزل الله تبارك وتعالى من الوحي الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى دون ما سواه. تفضل.
العاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقا. فنحن نعتقد موجب العقول الناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هديا ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوسواس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى: حاميم والكتاب المبين. وقال سبحانه: تلك آيات الكتاب المبين. وقال: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا. الثاني باطل، وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم.
أن يوفق إخواننا، يوفقنا وإياكم وإخواننا المسلمين جميعا إلى أن نعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه صلى الله عليه وسلم كما أمر الله، وأن نطيعه كما أمر الله. كما تلاحظون كم في هذا القول وأمثاله من المخالفات واللوازم الباطلة التي ألقاها الشيطان في النفوس وألقاها الطواغيت من الجن والإنس، وألقتها الشهوات. كل ذلك مؤداه ونهايته أن يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقال إنه عقول أو قوانين أو مناهج أو براهين أو علوم أو ما أشبه ذلك من الأباطيل، ليعارض بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يتوقف قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على غيرها، عليها، على غيره، على غير الوحي. والأمثلة التي ذكرت هنا أو هذه القواعد هي مما لا يزال ينخر في كيان الأمة الإسلامية إلى اليوم. قد يحسب بعض الناس أن أمثال هذه الأمور إنما خاض فيها علماء الكلام وانحرفوا عن الجادة وانحرفت الفرق، والحقيقة أن كل اتباع للشيطان وللهوى ولأي شرع أو منهج أو رأي أو قول فإنه معارض لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. كل شيء من هذه إلى أن تقوم الساعة مما هو مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يشمله هذا الحكم، وتدل على بطلانه هذه القواعد التي سمعناها. ومن لوازمها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أنه لم يبلغ عياذا لله تعالى، أو أنه بلغ غير الصواب وغير الهدى، أو أن بلاغه لأي أمر يتوقف تنفيذه على شيء سواه. هذا كلام ليس مجرد بحوث عقلية، في الواقع العملي أيها الأخوة، مثلا إذا المؤمن الحق ما هو موقفه؟ إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، حرم الربا، حرم الخمر، وجاء ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك من سبيل أو من حيلة غير العمل والتنفيذ والامتثال؟ هل نقول نوقف العمل، يتوقف العمل بهذه الآيات والأحاديث حتى نشوف، حتى نرى، حتى نأخذ الآراء، حتى نستطلع، حتى نعمل إحصائية، حتى نفعل؟ كم وكم من يدعون الإسلام يعرض عليهم تحريم الخمر، خمر أنزل الله تعالى حرمتها في كتابه، فيقولون نعرض الأمر على مجلس كذا ومجلس كذا، فإذا أقر المجلس أنها حرام حرمت، وإذا ما أقرها تعرض في الدورة القادمة أو التي بعدها، أو تسقط قانونيتها، نسأل الله السلامة والعافية. أمثال هذه المصائب والبلايا هي السبب في انحطاط المسلمين، أن يأتي الأمر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوقف تنفيذه لآراء البشر أو أهواء الناس أيا كان هؤلاء الناس. كل أحد دونه صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يخضع وأن يلتزم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما جاء في كتاب الله، وهذا من باب الأولى والأحرى في القرآن، من حكم أو أمر فإن المسلم لا يكون مسلما حقا إلا إذا التزم بالعمل به وبتنفيذه. حتى من لم يعمل فإنه يجب عليه أن يلتزم بالعمل. أما أن يقول ندع العمل به نهائيا لأنه يخالف كذا وكذا، أو يقول ممكن أن نعمل به بعد أن نأخذ عليه رأي فلان أو موافقة فلان، فمعنى ذلك أن هناك عياذا بالله إله غير الله عز وجل هو الذي يستدرك على الله أو يقر ما أقره الله أو ينفي ما أقره الله والعياذ بالله. وفي هذا نجد الجرأة البالغة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فحياة المسلمين اليوم يا إخوان في كل مكان أصبحت تقوم على هذه الأمور، إما ظاهرة وإما خفية. فأين المسلم الذي إذا قلت له هذا حرام قال الله كذا يقف، إذا عمل عمل قلت يا أخي لعله ما بلغ ترى هذا فيه حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقف، أين هذا؟ كم في الأمة الإسلامية؟ أما الآخرون تقول له قال الله قال رسول الله، يقول الغرب بلاد الغرب يعمل كذا، القوانين تقول كذا، المجلس الفلاني قال كذا، القضية لسه ما عرضت على كذا، سبحان الله. فيعارضون أمر الله وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا. فلازم ذلك إما أن ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم غير ملزم لهم، إذن هم ما دخلوا في دين الله عز وجل ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون حتى نؤمن به بعد أن يثبت لدينا شيء آخر شرط مفروض بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقولون ما بلغ والعياذ بالله ما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إفك وبهتان وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا بلغ ولا يلزمنا فهو مصيبة، وإن قالوا بلغ وإن قالوا ما بلغ فهي أيضا مصيبة أخرى ولا فكاك منهما. وهذا هو السبب في أن الانتساب إلى الإسلام أصبح عند كثير من الناس إنما هو بالإسم ولا حقيقة وراءه. فكما قال الشيخ لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن لم يكن كذلك فإيمانه غير ثابت مهجور أو مفقود، حتى يكون الإنسان منا إذا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ويناديه بالإسم ويقول يا فلان بع الربا، ويا فلان بع الزنا، ويا فلان بع الخمر، ويا فلان ارجم الزاني والزانية، ويا فلان حرم كذا أو أحل كذا. هكذا يجب أن يكون حالنا، لأن غياب شخصه صلى الله عليه وسلم عنا لا يعني قطاع الدين، فإن سنته قائمة ودينه قائم وبلاغه قائم إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بذلك إنه سميع مجيب. ولو أخر الشرح التفصيل بهذه الفقرة إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى لندع لكم الفرصة للوضوء ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله.